بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 31 من مجالس التفسير، تفسير الإمام عكرمة رحمه الله تعالى مولى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة النور. روي عن عكرمة أنه قال: سورة النور مدنية. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. نعم.
وقال ابن الجوزي: وهي مدنية كلها بإجماعه، بالإجماع. نعم.
قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. روي عن عكرمة في قوله تعالى: وفرضناها، قال: وقدرنا فيها الحدود.
نعم، فهي صورة عظيمة، وقد تضمنت جملا عظيمة من الأحكام الشرعية التي فيها استقامة البشرية. ولهذا الله عز وجل افتتح بقول: صورة أنزلناها، صورة أنزلناها. فهذه صورة عظيمة، وكل صورة أنزلها الله سبحانه وتعالى، صورة البقرة أنزلها الله، صورة آل عمران أنزلها الله، لكن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الصورة بهذا: صورة أنزلناها وفرضناها. نعم.
قال تعالى: وليشهد،
يعني فرضنا فيها فروضا. نعم. وبينا وفصلنا فيها من الحلال والحرام، وألزمناكم بها كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم.
قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. روى بإسناد تعالى عن عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعدا.
نعم، فهذه تحصل الطائفة، الطائفة أي عدد، حتى ولو كان واحدا فهو عدد، فالطائفة الواحد قد يطلق عليه طائفة، المهم أن يكون الحد أمام طائفة من المؤمنين، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة. وهذا فيه بيان أن هذا الأمر لابد أن يعلن حتى يحضره المسلمون، ليس الغرض من ذلك الفضيحة، وإنما الغرض من ذلك الزجر. قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة إذا كان غير محصنين، أما إذا كان محصنين فالحد هو الرجل. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، تمنع حدا وتمنع من إقامة هذه العقوبة التي بيّنها الشارع. وفي هذا بيان كما ألمحنا كثيرا إلى أن الإنسان لا يجامل في حدود الله، ولا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أن تأخذه الرأفة في موضع يلزمه أن يطبق فيه حكم الله. فلا تمنع الرأفة الحاكم من أن يقيم حدا على الزاني، على السارق، من أن يقيم قصاصا على قاتل. وكذلك أيضا لا تمنع الرأفة الإنسان أن يترك أهل البدع ولا يتكلم فيهم ولا يحذر المسلمين منهم، فيقول بدعوى الرحمة ودعوى كذا، وأنا لا أريد أن أشوه صورته أمام الناس. المواقف الشرعية ليست اختيارا للناس وليست اختيارا للمسلم، الحدود الشرعية والعقوبات الشرعية والمواقف الشرعية أنت عبد فيها. هل العبد مخير أن يقيم حدا أم لا؟ هل الداعية مخير أن يرد على مخالف أم لا؟ هل المسلم مخير أن يوالي أو أن يعادي على حسب ما يرى؟ لا، الولاء عبادة لها اتباع، والبراء اتباع، والعقوبات ابتتاع، والوقوف ضد أهل الفساد اتباع، وهكذا هكذا، كل هذه أمور تبنى على الاتباع، ليس الإنسان مخيرا فيها. لو أراد الإمام مثلا لعلمه بأن هذا الإنسان شاب صالح من أصلح الناس معه في المسجد وكذا، ولكن غلبته وأخذته نزوة وزنى بامرأة وهو يعلم من هذا الشاب صالح، فهل يقول: أنا أستثني هذا فلا أقيم حدا؟ أبدا أبدا. لما أراد الصحابة أن يشفعوا للمرأة المخزومية، في المرأة المخزومية عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي؟ اشتد النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كانوا قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. هذه أمور شرعية لا خيرة الإنسان فيها. أما نأتي إلى أمور الأخلاق والمعاملات وكذا يقال في الإنسان غض الطرف عن هذا، لا تقف مع جار مؤذي كل موقف، لا تقف مع فلان، لا تقف مع علان، لا تحرص أن تستوفي الأمور الدنيوية من الناس على أكمل وجه. خذ العفو أي ما سمحت به عقول أخلاق الناس وهكذا، لا تكلف الناس ما ينبغي أن يكون على وجه الكمال. من ساعدني بالقليل أشكره، من تركني ولم يؤذني لا أتعرض له. إنما أمور تتعلق بالشريعة ليس يملك الإنسان أن يسكت وأن يغض الطرف، لأن هذا لصيانة الشريعة وصيانة الدين. الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذن في دين الله عام، أعم من الزنا، دين الله عام. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في هذا وفي غيره، ولا تأخذكم مجاملة في دين الله عز وجل، ولا يجامل الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر، إن الإيمان الكامل يدفع إلى إقامة الأحكام الشرعية بدون محاباة أو مجاملة. فهذه آية عظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لابد أن يكون معلنا، أن يكون أمام طائفة من المؤمنين. والطائفة تطلق على الواحد، تطلق على الأكثر من ذلك. أما إذا كان الزاني محصنا متزوجا فيكون حده الرجم، حد الرجم، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية. أما البكر فمئة وتغريب عام، قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن صامت البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، هذا الحديث. ولكن الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر فقط على الرجم، ولهذا تكلم العلماء في الجمع بين الرجم وبين الجلد وبين كذلك التغريب وبين الجلد. والذي يترجح أن غير المحصن فيه الجلد والتغريب، أما المحصن فهذا فيه الرجم. ثم إن ولي الأمر إن شاء جلد وإن شاء ترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد مع الرجم، وإنما في ماعز رجم فقط وفي الغامدية رجم فقط. قال ابن كثير رحمه الله كما في الحاشية والعلماء فيه تفصيل ونزاع، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. دي شروط نكاح صحيح، متى يكون الإنسان محصنا؟ واحد وطئ ليس بالعقد فقط، ليس عقد، لو عقد وطلق لا يبقى المحصن إنما وطئ. اثنان في نكاح صحيح، أما إذا زنى فلا يقال محصن. شاب زنى هل يقال محصن؟ وبالتالي إذا أنه بعد ذلك زنى يكون حده رجم؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا وطئ في نكاح صحيح وهو حر، حر ليس بالعبد، بالغ ليس بالصغير، عاقل ليس بالمجنون. يبقى متى يكون محصنا؟ ها؟ أن يطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، هذه بها يكون محصنا. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مئة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلاف أبي حنيفة رحمه الله. في حديث العسيف قال النبي على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فإن عند أبي حنيفة أن تغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعربيين اللذين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأتي فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال النبي والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله تعالى الوليد والغنم رد عليك، وعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها لأنها محصنة، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وهذا ديانة، وإلا كان يمكن أن لا تعترف، لكن اعترفت فرجمها. قالوا في هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مياه إذا كان بكرا لم يتزوج. قال وقال ابن كثير أيضا وأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم، وذلك الحديث الواردة في الصحيحين وغريبة في الرجم. ثم قال وقد أمر رسول الله برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زالت مع الأجير. وكل إلى أن قال وكل هؤلاء لم ينقع عن رسول الله أنه جلدهم قبل الرجم، وإنما ورد الأحاديث الصحيحة المتعاضدة المتعددة الطرق والألفاظ بالاختصار على رجمهم، وليس في هذا ذكر الجلد. ولهذا كان مذهب كان هذا مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله، وذهب أحمد إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني أو يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما أتي بسراجة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. قال النووي في شرح مسلم وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده، ثم قال قالوا وحديث الجمع بين الجلد والرجم وحديث عبادة منسوخ فإنه كان أول الأمر. هذه يعني وجه أنه كان منسوخا، وقد يقال بأن هذا راجع للإمام. على كل حال الاقتصار على الرجم كاف، الاقتصار على الرجم كاف، نعم، لأن النبي اقتصر عليه، نعم.
أرى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال الواحد طائفة،
اي نعم الواحد طائفة يطلق هذا على الواحد، نعم.
وروي عن عكرمة في الآية قال إنما أريد به ألا تعطل الحدود وألا يأخذ الحكام رأفة في الزناة.
ولهذا يقول ابن الجوزي وفي المراد بتفها 5 أقوال، أحدها الرجل فما فوق، الثاني 2 فصاعدا، الثالث 3 فصاعدا، الرابع 4، الخامس 10، والصحيح أنه يحصل 1 بس، نعم.
روي عن عكرمة في الآية قال إنما أريد به ألا تعطل الحدود وألا يأخذ الحكام رأفة على الزناة فيعطل حدود الله ولا يحدوهم. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. روي بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن جريج قال قال عكرمة إنما كان يسمى 9 بعد صواحب الرايات وكنا أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء أصحاب الرايات أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي وأم عليط جارية صفوان بن أمية وحنة القبطية جارية العاص بن وائل ومارية جارية مالك بن عميلة ابن السياف بن عبد الدار وحلالة جارية سهيل بن عمرو وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي وسريفة جارية زمعة ابن الأسود وفرسة جارية هشام بن ربيعة ابن حبيب بن حذيفة ابن جبل بن مالك ابن عمرو بن لؤي وقريبا جارية هلال بن أنس ابن جابر بن نمر ابن غالب ابن فهر. قال رابي إسناده عن عكرمة في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية قال هو الوطء يعني لا يزني الزاني إلا بزانية،
نعم، وليس معنى إباحة أن الزاني يزني، لا، أي أنه لا يزني بامرأة ويفجر بها إلا رجل زان هان عليه هذا الأمر أو رجل مشرك لا يرى تحريم ذلك. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمراد بذلك هل الذي حرم هو الوطء أو الذي حرم هو العقد؟ قولان لأهل العلم، وبالتالي فمن رأى أن المحرم هو الزنا فالزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، هل معنى هذا؟ أو أن الزانية لا يتزوجها إلا زان لأنه ما عند غيره، ما عنده غيره، ايه المانع ان يتزوج الزانية اذا كانت امرأة حسنة لكن العفيف لا يفعل هذا. ولهذا قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين يعود إلى هذا الأمر، هل المراد بالنكاح الوطق أن يأتيها أو العقد؟ وبالتالي حرم ذلك على المؤمنين الوطق اللي هو الزنا، ولا حرم ذلك على المؤمنين العقد؟ ففيها القولان. قال ابن الجوزي فيه قولان، أحدهما أنه نكاح الزواني قاله مقاتل، والثاني الزنا قاله الفراء. والذي يترجح أن وطئ الزانية حرام وأن نكاح الزانية حرام أيضا، إلا بشرطين. الشرط الأول التوبة، أن تتوب الزانية وأن يتوب الزاني. الشرط الثاني براءة الرحم، براءة الرحم. فلو زنى رجل بامرأة هل نزوجه إياها مباشرة كما يحصل في دنيا الناس؟ زنى رجل بامرأة نزوج الرجل المرأة، غلط هذا. وإنما لابد من براءة الرحم، لأن الرحم قد يكون مشغولا بماء غيره فينسب الولد إليه، لكن نفصل. فلابد من براءة الرحم هذا واحد. اثنان لابد من التوبة حتى يرفع وصف الزاني والزانية، فإذا حصل توبة وبراءة رحم حصل الجواز، وإلا عدا ذلك فإنه لا يجوز. لكن طبعا كثير من أهل العلم يجوز هذا على حسب التفسير في حرم ذلك على المؤمنين. نعم. قال ابن الجوزي قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، قال عبد الله بن عمرو كانت امرأة تسافح وتشترط الذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فذكر ذلك لرسول الله فنزلت هذه الآية، وقال عكرمة نزلت في بغايا كن بمكة ومنهن تسع صواحب رايات، وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير، ولا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان. فأراد ناس من المسلمين نكاح فأراد ناس المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية. قال المفسرون ومعنى الآية الزاني من المسلمين لا يتزوج من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك كنا، والزانية منهن لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومذهب أصحابنا أنه إذا زنى بامرأة لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة منهما. قال ابن كثير رحمه الله كما في الحاشية ومنها هنا ذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، فحمله أحمد على الزواج. فلا يجوز للزانية للزاني أن يتزوج زانية إلا بتوبة وبراءة رحم. نعم. الرايات كانت المرأة البغية اللي بتؤجر نفسها تجعل على بيتها راية، يعني هذا علامة على أن هذه المرأة من البغايا وتؤجر نفسها. نعم. ماذا؟ بالصلاح، يعني إذا عرف بالتوبة بالصلاح بالأمارات بكذا، امرأة تكون مثلا صار الصلاح مشهورا عنها، امرأة تصلي، امرأة مع تقرأ القرآن، الصلاح الظاهر. أما أن يقال يختبر، تختبر المرأة لينظر تبت أم لا فيعرض عليها الزنا، هذا كلام غير صحيح. نعم نعم. اللي هو ايه؟ حسب القاضي، لو قاضي اخذ بكلام الكثير من انه يصح خلاص يكون صحيح. نعم. يعني هذا من مسائل الخلاف. نعم. ايه؟ طبعا شك، لكن هو عندهم قوانين يعني. نعم.
قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقال سعد بن عبادة: أي لكاع الآن تفخذها رجل؟ فنظرت حتى أيقنت، فإذا ذهبت أجمع الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته، وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري 80. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا نبي الله لا تلومه، فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط، فاستطاع أحد منا أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا البينة التي ذكر الله. قال: فابتلي ابن عم له هلال بن أمية، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أدرك على امرأته رجلا، فأنزل الله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال: فلما شهد 4 مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفوه فإنها واجبة. ثم قال له: إن كنت كاذبا فتوب إلى الله. قال: لا والله إني لصادق. ثم مضى على الخامسة، ثم شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفوها فإنها واجبة. ثم قال لها: إن كنت كاذبة فتوبي. فسكتت ساعة يعني، ثم قالت:
يعني هذه توجب الغضب، واجبة توجب غضبا أو لعنات. نعم. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، هذه توجب يعني اللعنة، توجب الغضب بعد 4 أيمان. نعم.
فسكتت ساعة ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. ثم مضت على الخامسة.
نعم.
رابي
إسنادي، وهذا يسمى اللعان، فصار حكم خاص للزوج هذا، للزوج، ألا وهو إذا رأى مع امرأته رجلا طبعا يصعب أن يأتي بشهداء، فخففت الشريعة فجعلت مكان الشهداء، وطبعا لو قال رأيت معها أحدا هيقال: إما أن تأتي بشهداء ولا حد في ظهرك. طب ماذا يصنع؟ يسكت. فأنزل الله عز وجل هذه الأيمان لتقوم مقام الشهداء. فكما أن الواحد إذا رأى امرأة تزني لابد أن يأتي بشهداء، كذلك الزوج يحلف أيمانا تكون مقام الشهداء، يحلف 4 أيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، هنا لو صدقته أقيم عليها الحد ويفرق بينهما فرقة مؤبدة. طيب، لو قالت كذبته تضرع عن نفسها بالأيمان أيضا، تحلف 4 أيمان أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى هذه أيمان قامت مقام الشهداء، والنبي كان يوقف بعد 4 ويذكر بالله عز وجل، يذكر بالله عز وجل: الله يعلم إن أحدكم لكاذب. فإذا حصلت هذه الأيمان فرق بينهما، وتكون الفرقة فرقة مؤبدة، وينسب الولد إذ نفاه الزوج ينسب إلى أمه، ينسب الولد إذا قال هذا مو بولدي أنا ينسب إلى أمه. هذه أحكام اللعان. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن أكرمة قال: في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها، قال: إن كذب نفسه جلد وورثها، وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف لم يرث.
نعم، إن كذب نفسه جلد وورث لأنه قاذف، وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف الأيمان لم يرث، لأنه خلاص صارت فيه فرقة معها مؤبدة. نعم.
روى بإسناده عن أكرمة: في 4 شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم قال: عليه ربع الدية ويعتق رقبه.
أنه تسبب في هذا، في 4 شهدوا على رجل بالزنا فرجم، خلاص قتل الآن. ثم رجع أحدهم قال: عليه ربع الدية ويعتق رقبة. الله أعلم بهذا الحكم، لكن هذا اجتهاده رحمه الله. نعم، لأن إذا تسبب الإنسان، العلماء يقول إذا تسبب الإنسان في حد وكذا فقتل الرجل بسببه يقتص منه، يقتص منه. لو أن شهادة واحد أدت إلى قتله فإنه يقتص منه، هذا عامد ويقتص منه. لكن إشكالية هنا ماذا؟ أنهم 4، فواحد كذب، فهنا والثلاثة لا. فلو قلنا بالقصاص هو واحد من أربعة ثم إنه يضرب بالشبهة، فهؤلاء قد يكونوا كذبة فيضرب الأمر بالشبهة، لهذا لا يقتص منه، إنما عليه ماذا؟ ما تحول إلى الدية، فيكون عليه ربع الدية ويعتق رقم. كيف لعله؟ ما احنا ربع الدية، ايوه ما هو ربع الدية يعني واحد من أربعة. نعم، لكن لماذا لا يقتص؟ لا يقتص لأنه واحد من أربعة ثم إنه يضرأ ذلك بالشبهات، فاحتمال أنهم كذبا، احتمال أنهم نعم. من اللي قال؟ لا قالوا غير قال، احنا نتكلم في قال، لكن لو قالوا قالوا كلهم قالوا خلاص يقتص منهم، لو الأربعة اعترفوا بالكذب كل يقتص منهم. لا هو ما قال، هو كذب نفسه. المسألة أنه الآن رجع، الأصل أن من شهد شهادة قتل بها أحد يقتل، الإشكالية هو لا أربعة، اثنين أنه هو الوحيد الذي اعترف، فماذا نصنع؟ نقول نقتص منه، هو واحد من أربعة؟ لا، ولأنه أيضا مثل هذه تضرب الشبهات، واحتمال أنهما يكونون كذبا، يكونون صادقين، يكون الله أعلم، فلهذا لا يمكن، ولأن القصاص ما يتبعض، فلهذا هيقال أنا تحول إلى الدية، فيكون عليه ربع الدية ويعتق رقبة، لأن الرقبة بأدنى مساهمة في قتل يحصل أدنى مساهمة. نعم، ذكر هذه مسألة. ها اقرأ.
قال ابن هبير رحمه الله تعالى: اختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان، فرجب الحاكم
أربعة بالزنا وإيه؟
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان، فرجم الحاكم المشهود عليه، ثم رجع الجميع عن شهادتهم شهود الزنا.
ثم رجع الجميع.
رجع الجميع عن شهادتهم شهود الزنا.
أي. ها.
وشاهد الإحصان.
ها.
قال أبو حنيفة: ليس على شهيد الإحصان شيء، والضمان كله على شهود الزنا فقط.
وإيه؟
والضمان كله على شهود الزنا فقط.
أيوه.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما الدية أثلاث، ثلثان على شهود الزنا وثلث على شهود الإحصان. حكاه عنه المزني. وقال المزني: وقياس قول الشافعي أن يكون الضمان أسداسا، الثلث على شهود الإحصان والباقي على شهود الزنا. وقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنا لم يضمنوا. والقول الثالث: إنهم لا يضمنون كمذهب أبي حنيفة. وقال أحمد: عليهم دية نصفين مشتركين فيها. وفي صفة ذلك عنه روايتان: إحداهما على شهيد الإحصان نصف الدية، وعلى شهود الزنا النصف، والأخرى على شهود الإحصان ثلث الدية، وعلى شهود الزنا الثلثان. وعن مالك روايتان أظهرهما الدية على شهود الزنا دون شهود.
طيب غير مسألة الإحصان في شيء؟ زنا فقط. شوفوا كده مسألة، شوفوها كده. نعم.
روى بإسناده عن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إلا الذين تابوا قال لا شهادة له.
طبعا هذه أيضا محل نزاع في إلا الذين تابوا، الذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى أن قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل بعد التوبة تقبل شهادة أم لا؟ نزاع. والصحيح أنه تقبل التوبة وبالتالي يصح الشهادة. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: إذا شهد أربعة كاذبا على رجل بالزنا فقتل وعلم كذبهم يقتص منهم؟
قلنا ذكرناه يقتص. نعم.
قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم قال هلال بن أمية: والذي رميت به شريك بن سحماء، والذي استفتي عاصم بن عدي.
نعم.
قال تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه. روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: وجبت.
نعم اللعنة. نعم.
قال تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها رواه بإسناده عن عكرمة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال وجبت.
نعم.
قال تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر رواه بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى خطوات الشيطان قال نزغات الشيطان.
نعم. نزغاته وطرقه و الأمور التي وسبله التي يضل بها الناس. نعم. لا تتبع خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات وطرق. نعم. نعم. لعله استفتى والذي استفتى لما سأل فوقع ما حصل له، ابتلي بهذا. نعم. الشافعي في المسألة بس. طيب. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى كما في الأم وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم فراجع أحدهم عن شهادته سأله القاضي عن رجوعه فإن قال عمدت أن أشهد بزور قال له القاضي علمت أنك إذا جاهدت مع غيرك قتل فإن قال نعم دفعه إلى أوليائه المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فإن قالوا نترك القتل ونأخذ الدية كان لهم عليه ربع الدية وعليه الحد في هذا كله.
أي نعم، لكن على ما يقتل وهو واحد من هؤلاء الأربعة. نعم.
قال وإن قال شهدت ولا أعلم ما يكون عليه القتل أو غيره أحلف ما عمد القتل وكان عليه ربع الدية والحد.
قال أحدث.
وإن قال شهدت ولا أعلم ما يكون عليه القتل أو غيره أحلف ما عمد القتل.
أحلف.
نعم. أحلف ما عمد القتل وكان عليه ربع الدية والحد.
ما أحلف ما علم القتل.
أحلف ما عمد القتل وكان عليه ربع الدية والحد.
نعم. نعم. اقرأ. نعم. ابن سيرين. أنا في شهود الزنا. نعم. نعم. إيه نعم.
قال ابن قدامة وإن راجع عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد في أصح روايتين وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي يحد الراجع دون الثلاثة.
إيه بس هذا حد القذف. يقول
قال وإن راجعوا عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جمعهم الحد في أصح روايتين وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي يحد الراجع دون الثلاثة.
نعم. نعم. الله أعلم. يعني إذن هناك من يرى القتل كابن سيرين الشافعي، هناك من يرى الدية، فالله أعلم. نعم. تحاول أخص. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى قال أصحابنا إذا شهد خمسة على رجل بالزنا فرجم ثم واحد منهم فلا شيء عليه فإن رجع آخر فعليهما ربع الدية وإن شهد ثلاثة بمال فراجع واحد فلا شيء عليه فإن رجع آخر فعليهما نصف الدية وقال الشافعي إذا رجع واحد من ستة فلا شيء عليه في الزنا وكذلك اثنان فإن رجع ثالث فعلى الثلاثة نصف الدية فإن رجع واحد من الثلاثة فعليه ثلث الدية وقال المزني إذا راجع واحد من ثلاثة شهودا بمال عليه ثلث المال في القياس وحكاه عن أشهب قال أبو جعفر القياس خلاف ذلك لأنه حكم بشهادة الثلاثة بالمال والباقيان محكوم بشهادتهما أيضا وهما ثابتان فلا ضمان. قال أبو جعفر والخلاف أنه إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع واحد غرم ربع الدية لبقاء ثلاثة أو لثلاثة أرباع الشهادة. والقياس على هذا أنهم إذا كانوا ستة فرجع ثلاثة أن يكون عليهم
ربع. يعني يرجح الدية، يرجح ربع الدية. الله أعلم.
روي عن عكرمة في قوله تعالى يأمر بالفحشاء والمنكر، قال الفحشاء الزنا والمنكر الشرك.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى حتى تستأنسوا، قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم.
نعم.
روى بإسناده عن عكرمة قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
نعم.
روى بإسناده عن عكرمة في قوله حتى تستأنسوا قال حتى تستأذنوا، وقال هو التنحنح والتنخم.
وقال ابن الجوزية حتى تستأنسوا، قال الفراء في الكلام تقديم وتأخير تقديره حتى تسلموا وتستأنسوا، قال الزجاج وتستأنسوا في اللغة بمعنى تستأذنوا، وكذلك هو في التفسير. والاستئذان الاستعلام، تقول آذنته بكذا أي أعلمته، وآنست منه كذا أي علمت منه، ومثله فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم. فمعنى الآية حتى تستعلموا يريد أهلها أهلها أن تدخلوا أم لا. قال المفسرون صفة الاستعلام أن تقول السلام عليكم أأدخل، ولا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان، ما تدخل مرة واحدة إنما استأذن، قل السلام عليكم أأدخل لهذه الآية ذلكم خير لكم من أن تدخلوا بغير إذن، لعلكم تذكرون أن الاستئذان خير فتأخذون به. قال عطاء قلت لابن عباس أستأذن على أمي وأختي ونحن في بيت واحد؟ قال أيصرك أن ترى منهن عورة؟ قلت له، قال فاستأذن. إذا كان البيت مغلق الباب مغلقا، إذا كان الباب مغلقا فاستأذن، أما إذا كان مفتوحا تدخل فلا إشكال. نعم.
قال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. أخرج عبد بن حميد في قوله تعالى بيوتا غير مسكونة، قال هي البيوت الخريبة لقضاء الحاجة.
فيها خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزي، البيوت غير المسكونة، قيل أحدها أنها الخانات والبيوت المبنية للسابلة ليأووا إليها ويؤوا أمتعته، قال وقتادة. الثاني أنها البيوت الخريبة، و المتاع قضاء الحاجة فيها من الغائط والبول، قالوا عطاء. والثالث أنها بيوت مكة، والرابع حوانيت التجار التي بالأسواق، والخامس أنها جميع البيوت التي لا سكن لها، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل الساكن، يعني جميع المصالح الحكومية جميع، إلا بابا مغلقا فلا تدخل حتى تستأذن. يعني تدخل مثلا مصلحة حكومية تدخل على الموظفين هنا أو على كذا عادي، لا تستأذن، ما في استئذان، تدخل وتسلم عليه. أما لو باب مغلق فإنك تستأذن، لكن لا تدري ما حال من بالداخل، لا تدري، فلهذا تستأذن. نعم. أما بيوت مأهولة مسكونة فيها ناس قد تطلع أنت على العورات فلا بد من الاستئذان. نعم.
قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن.
هذا فيما يتعلق باستئذان عامة الناس. أما الاستئذان الموجود في سورة في آخر السورة كما سأتي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، هذا أيضا حكم إيه؟ حكم آخر. فأولاء ثلاث مرات محددة، لكن إذا بلغوا استأذنوا في كل وقت، لكن الأطفال وهؤلاء استئذنهم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، عدا ذلك لا استئذان. أما إذا بلغوا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، فيكون الاستئذان عاما. أي باب مغلق أمك بالداخل أبوك بالداخل كذا لابد أن تستأذن قبل الدخول ولا تدخل دون استئذان. نعم. أما الصغار فهؤلاء لهم أوقات محددة. هذه جملة عظيمة جدا، والأحكام سبحانه هذا استئذان، وهذه حدود، وهذه أدب مختلفة متنوعة يربينا القرآن عليها، يربينا الله عز وجل في كتاب عليها، ويربينا نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا فالإسلام كله خير، كل الإسلام خير إن أخذنا بأدابه، أخذنا بأحكامه. فكم تسعد البشرية لو أخذت بالإسلام، وكم تتعرض البشرية لكثير من المخاطر إذا تركت الإسلام. ولا يأتينا ضنك إلا بتخلفنا عن الشريعة في باب، كل باب خالفنا الشريعة فيه حول حياتنا إلى ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم.
قال تعالى
وقل فين الأحكام دي يا أخواني الآن؟ فين هي الأحكام هذه؟ شوف أنت مطالب بالاستئذان حتى لا تدخل بيت موسى، تستأذن حتى لا ترى امرأته كما هي في الشارع الآن معروض. يعني هي في الشارع معروضة الآن، المنظر اللي في الشارع هذا جعل الاستئذان من أجل أن تراها هكذا. هي طلعت لك الآن، هي طلعت لك، يعني الآن اللي بيستأذن بيستأذن عشان إيه؟ ألا يرى وجه امرأة هذه أمامك، ألا يرى زينة امرأة هذه أمامك، هذه أمامك. مثل عادة العروسين لما بيتصور يصور كل منهما نفسها صورة كبيرة وتجعل في غرفة اللي هي الضيوف، معروف كده صورة كده موجودة الزوج والزوجة، ويجي اللي بيدخل استأذن، يا جماعة السلام عليكم، يا جماعة هستأذن هذا ليه؟ وبعدين صورة الأفراح، ما هي صورة الفرح؟ يعني المرأة في قمة التبرج، طيب وداخل خبط على الباب الداخلي عشان هيدخل وجاي كذا. طبعا ولو اقتحم الضيف الباب غلط، طيب بالله عليكم بالله الضق هذا ليه؟ إذا كان هي موجودة الآن بكامل الزين اللي بالداخل والله ليست بالصورة هذه، احتمال كبير أن اللي بالداخل لا تكون بهذه الصورة، استئذان ليه؟ ناس تضحك على بعضها، يعني هذه زوجتي، هذه زوجتي، هذه زوجتي في ليلة عرسها تبقى معروضة للناس، هذا يدل على عدم غيرة، عدم غيرة وذهاب نخوة. يعني الغيرة هذه غيرة حتى ولو سبحان الله بمقتضى الرجولة فضلا عن الإسلام. ولهذا كان هناك من يغار من العرب من الناس لما كان شريعتهم عندهم وضعوا شريعة لأنفسهم أن الإنسان يطوف عريانا سواء كان ذكر أو أنثى إذا لم يجد ثياب قرشي يستأجره، فكانت المرأة ماذا تصنع؟ تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله. تظنون يا أخواني أن النساء في الجارية كنا زانيات كلهن؟ لا، كانت الزانيات أيضا معروفات، لكن الحرة ما تزني. ولهذا جاء في الأثر لما بايعت هند زوجة أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آيات البيعة ولا يأتينا ببهتان يفترينا وبين أيدينا وأرجلنا، قالت أو تزني الحرة؟ حرة تزني حتى في الجاهلية، فكان يوجد غيرة، فالغيرة خلق رجولي فضلا عن كونه صار شرعيا نلزم بهذه الأحكام. فهذه الأحكام عظيمة، أحكام الإسلام عظيمة، عظيمة جدا، يجب على الإنسان أن ينور قلبه وينور بيته بهذه الأحكام العظيمة من أحكام الإسلام. استئذان، شوف دقة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذه أحكام عظيمة جدا. نعم.
قال تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. روى بإسناده عن عكرمة في قوله وليبدين زينتهن قال عن أبي صالح وعكرمة وليبدين زينتهن قال ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها.
نعم.
روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى إلا ما ظهر منها قال الوجه وثغرة النحر.
نعم. والصحيح إلا ما ظهر منها ولم يقل لا إلا ما أظهرنا، ولكن إلا ما ظهر. وما ظهر هو ما فسره ابن مسعود وغيره الثياب وما لابد منه، الثياب وما لابد منه. أما الوجه فلا ينبغي المرأة أن تظهره، واليدان لا ينبغي المرأة، المرأة كلها عورة. والحجاب في الوجه دليل ذلك السنة وتفاسير الصحابة، فمن السنة ما جاء في الصحيح من قول عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك، قالت: فقمت على استرجاعه، أي صفوان بن المعطل السلمي، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. نص واضح. فخمرت وجهي، تقول عائشة لما قامت فوجدت صفوان وكانت نائمة، قالت: فخمرت وجهي، هذا حديث صحيح في الصحيح، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن بعد فرض الحجاب أن الحجاب فين؟ في وجه المرأة، وكان يعرفني قبل الحجاب. وجاء أيضا في الأثر الصحيح فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت: حججنا مع أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، فكنا نخمر وجوهنا، يعني إذا حذانا الركبان والرجال في الحج، لأن المرأة في الحج لا تغطي وجهها بالنقاب. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كنا نخمر وجوهنا؟ نخمر وجوهنا أي نغطي وجوهنا بغير النقاب، النقاب هذا ممنوع، مثل المحرم الرجل، الرجل ممنوع من المخيط، لكن يكون عريانا؟ ها الرجل لا يلبس المخيط، طب يكون عريانا؟ لا، يغطي بدنه لكن بغير مخيط، والمخيط ما فصل على العضو، يعني لا ألبس الثياب هذه على ما أنا عليه، لكن لو أنا ثيابي هذه لففت بها بدني فجعلته رداء صح، إزارا صح، هذا صح، لكن لا ألبسه على ما فصل عليه. ثيابي هذه يصح أن أحرم فيها ولا يصح أن أحرم فيها؟ يصح أن أحرم فيها لو جعلتها رداء ألف بها بدلا من أعلى أو إزارا من أسفل، ولا يصح لو لبستها على ما هي الآن. فالمحرم الذكر يمنع من لبس المخيط، لكن يكون عريانا؟ لا، يغطي بدنه بغير مخيط. وفرق بين المخيط والخيوط، بعض الناس لا يفرق، فلهذا يعتقد انه ايه انه لا يلبس شيئا فيه خيوط، فلهذا يتحرص جدا، يجيب الايه الشبشب، يجيب بلاستيك، والساعه يجيبها مثلا زي دي كده، ما يجيبش ساعه جلد فيها كذا ومش عارف ايه. وال طب انت اصلا ازاره والرداء مليء بالخيوط، كل خيوط ومن اعلى ما يكون، يعني الخيوط اللي فيه بكثره. لا، في فرق بين خيوط ومخيط. مخيط يعني خيطه، مخيطه على عضو فصل عليه، تلبسه على ما خيط وتلبسه على ما فصل له على العضو، هذا ممنوع. طيب، فكذلك المرء نويت عن النقاب أن تغطي وجه بنقاب، لكن تغطي وجه بغير النقاب إذا خلطت الرجال، لأن الوجه عورة، وهي مأمورة في الإحرام أن لا تنتقب، إذن تغطي الوجه إنه خلط الرجال لكن بغير نقاب، فلا يكون لك معارضة لحديث إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين، لأن البعض ذهب إلى أن النقابة، إلى أن وجه المرأة يصبح عورة بدليل أن الشارع أمرها أن لا تنتقب، نهى عن النقاب في الحج، فلو كان الوجه عورة لما نويت عن النقاب. نقول في انفكاك جهة، في انفكاك جهة، في فرق بين كون الوجه عورة وبين كون المرأة منهية عن النقاب. النهي عن النقاب كنهي الرجل عن المخيط، لزوم التغطية كلزوم التغطية بالنسبة للرجل، يبقى الرجل يغطي بدنه بغير مخيط والمرأة تغطي وجهها بغير ماذا، ولهذا يقول تخمر وجهها. وجاء في حديث عائشة وكان في مقال وهو فكان إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها أو كما قالت رضي الله عنه. وأما فقه الصحابة فكما قلنا ابن مسعود يقول ما دار منا الثياب وما لابد منه، وابن عباس في سورة الأحزاب في قول الله عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، أخذ ثوبه وغطى رأس وجهه وقال هكذا. أما ما جاء عن ابن عباس في تفسير سورة النور فقيل هذا كان ثم نسخ، كان ابن عباس تكلم عما كان قبل أن نسخ بفرضية الحجاب، أو أن هذا محتمل ما ندري، ابن عباس يرى أن هذا مما يخفى ولا مما يظهر على ما أورد الاحتمال هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. يبقى قول الله عز وجل إلى ما ظهر منها فيه ماذا؟ فيه النزاع، لكن هذا القول يفصله السنة، بل إن البعض حكى الإجماع في ذلك، بعض حكى الإجماع طبعا كإجماع عملي منقول ثابت أن النساء ما كنا يخرجنا إلا وهن مغطيات، نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك، ابن حجر ذكر في الفتح وابن باز ذكر ومن قبل ذكر جماعة أن النساء لازلن على هذا، على تغطية ماذا؟ تغطية الوجه، تغطية الوجه. نعم.
قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، روى بإسناده عن عكرمة عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها، قال لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما،
ينعتان
لأبنائهما، وقال لا تضع خمارها عند العم والخال.
نعم، ولكن طبعا هي تضع الحجاب عند الخال وعند العم ولا إشكال في ذلك، إلا إذا خشي منه. يعني قوله هنا لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما وقال لا تضع خمارا عند العم والخال، لا تضع خمارا عند العم والخال هذا من المحارم، لكن إلا إذا خشي من العم والخال. ولهذا في مسألة مهمة جدا يا أخواني بارك الله فيكم، المنع من النظر إلى المرأة الأجنبية وكذا من أجل عورة، يعني الوجه مثلا عورة على الصحيح فتغطي المرأة وجهها، هناك منع آخر من أجل الفتنة، ليس لأنه عورة ولكن لأنه فتنة، فكل نظر يفضي إلى الفتنة يمنع منه حتى ولو لم تكن عورة بالنسبة له. ومن هنا ما يجوز من هنا منع العلماء من النظر إلى الأمرض لمن خشي فتنة، الأمرض اللي هو الشاب الذي لم يبلغ يعني، فمن خشي فتنة فلينظر إليه مع أنه ذكر. طب هل هو عورة؟ وجه الأمرض عورة؟ كان أمر بتغطيته؟ لا، لكن أنت إن وقع في قلبك فتنة فتمتنع. ولهذا لو كانت فتنة تقع في القلب بالنظر إلى أي شيء، إلى محارم، إلى غير محارم، إلى أي شيء، وجب عليك غض بصرك، وجب عليك غض بصرك. فكذلك إذا علم من عم أو من خال أو من أخ أو من أب أو من أي أحد، إذا علم منه فتنة أو غير ذلك أو أن هذا فيه ريبة، فالمرأة تتحفظ منه ولو كان من أبيها ولو كان من أخيها، فضلا عن أمها وخالها، إذا وجدت ريبة وخشيت ريبة فإن هذا تمتنع منه المرأة. إذن هناك منع من أجل فتنة ومنع من أجل عورة، الأخت ما تختمر على أخيها ولا تختمر على عمها أو خالها، لكن لو حصل افتتان وحصل فتنة فإنها لو أن المرأة وجدت من عم أو خال أو أحد المحارم ريبة في التصرفات فلا تظهر له ما تظهره لو كان هذا غير موجود. هي المنع هنا يكون من أجل ماذا؟ من أجل فتنة، ضرء فتنة، وليس من أجل عورة، وإنما من أجل ضرء فتنة. نعم.
قال تعالى
نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب.
نعم، لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عند الأجانب. نعم.
قال تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: غير أولي الإربة، قال: الذي لا يقوم إربه.
نعم.
روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال الخلخال.
وأولي الإربة، قال ابن الجوزي: والمعنى وليبدين زينتهن لممالكهن ولتباعهن إلا أن يكونوا غير أولي الإربة. والإربة الحاجة، ومعناه غير ذوي الحاجات إلى النساء. والذي يترجح أن هؤلاء غير أولي الإربة، هؤلاء ليس لهم معرفة بالنساء، أبله كالمجنون. أما إذا كان له دراية ولكن ما عنده شهوة، لكن عنده دراية يصف وينظر كذا، هذا لا تظهر المرأة أمامه. فغير أولي الإربة من الرجال هو الرجل الأبله اللي ما يعرف شيء. شوف المرأة ما يعرف عنها شيء. إنما مثلا ممكن يكون رجل عنده 80 سنة ما عنده شهوة مثلا، لكن عنده دراية، عنده نظر، عنده وصف، عنده كذا، فلا يجوز للمرأة أن تظهر عنده وجهها حتى ولو كان كبير السن. لأن بعض الناس يقول ده كبير السن عنده 60، تجاوز 60 ما خلاص كده إيه، فتظهر المرأة. لا، حتى لو عنده 90 سنة، 90 سنة لكن مخه صاحي يصف ويفعل، المرأة لا تظهر وجهها أمامه. طيب يا شيخ، بس الله قال غير أولي الإربة من الرجال، ما معنى أولي الإربة؟ عدم التمييز، لم يعد له تمييز بين جميلة وبين قبيحة، أو دميمة، بين جميلة ودميمة، ما عنده تمييز، ما عنده تمييز. أما عنده تمييز لكن ما عنده شهوة، لا تظهر المرأة جهة أمامها. ليه؟ لأنه يصف، ولأن هناك من الفتنة ما يكون في القلب وإن لم يساعده الفرج، فتنة في القلب، فيطمع الذي في قلبه مرض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: 3 لا يكلمه الله. الحديث وفيه: شيخ زان. طب لماذا الشيخ الزاني أشد، مع أن الزنا حرام، الشاب والشيخ كل هذا حرام، شيخ زان ليه؟ لأن الشيخ إذا تقدم سنه فزنى دل على أن الزنا مرض في قلبه، ده صار عنده مرض، مش شهوة، مش شاب مثلا تحركه شهوته، لا، ده بيحركه مرضه، هذا مريض. وده ممكن تجد عنده 90 سنة والله، وهكذا 90 سنة وتجد عنده المرض هذا، شيخ كبير أصابته دعوة سعد. يبقى ما معنى أولي الإربة؟ لم يعد لهم تمييز، ليسوا من أهل التمييز، ليسوا من أهل التمييز. هات كلامنا كثير في غير أولي الإربة. نعم نعم، اقرأ.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى: ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال الخلخال.
نعم.
قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها فليقضي حاجته منها، وإن لم تكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله من فضله.
نعم نعم.
قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. روى بإسناده
جبت ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الآية قال يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم ولهن وخوث
وهم مع ذلك في عقولهم
ولهن وخوث
ولهن وخوث لا يميز أبله
ولا هم لهم في النساء ولا اشتهينهن. قال ابن عباس والمغفل الذي لا شهوة له.
المغفل الذي لا شهوة له لازم مع لا شهوة له هذه الأوصاف، وإلا قد لا يكون معه شهوة لكن معه تمييز، معه تمييز يميز. وهذا يوجد في كبار سن كثر، تجد عنده 85 سنة 90 سنة وعنده هذه الأشياء. فهذه الملاحظة مهمة جدا يا أخوان، ليس المراد بغير والإربة انقطاع الشهوة فقط والتمييز، كذلك أيضا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل إن ميز ووصف وكذا هذا يمنع، ثم إن كان غير ذلك فنقول إذا بلغ السابعة فإنه يمنع من الاطلاع على النساء. إذا بلغ السابعة تم له السابعة، هذا هو الحد. لكن لو افترضنا أن عند أقل من السابعة 6 سنوات لكن يصف وينقل ويخشى منه، فإن المرأة تمتنع عن النظر إليه. هذا بالنسبة للطفل. قال ابن كثير في الطفل يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء، لا يفهمون أحوال النساء وعورتهن من كلامهم الرخيم وتعطفهن في المشية وحركتهن وسكناتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله، فأما إذا كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشهواء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء، فلا يمكن من الدخول على النساء. طيب حد ذلك السابعة، السابعة اللهم إذا بلغ السابعة وأبله، ما عنده تمييز، عنده توحد ولا عنده شيء، هذا لو بلغ 17 ما في مشكلة، ما يدري عن شيء. أما بالوضع الحالي هذا نقول السابعة تمتنع. فإذا كان عنده هذا الوصف قبل السابعة 6 سنوات عنده هذا الوصف أنه يميز، يقول فلان فلانة دي جميلة، ده بتلبس كذا، ده بتسوي كذا، هذا يمنع لأنه بيصف وينقل. نعم
السادس هنا.
نعم
قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه. لا. فإن هذا لا محذور في من نظره.
عظيم، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة جدا. السعدي يلخص ما ذكرناه، لم يبق له شهوة في فرجه ولا قلبه. انتبهتم؟ شوف يعني ممكن تكون شهوة في القلب لا في الفرج، تكون شهوة في القلب لا في الفرج، فيطمع الذي في قلبه مرض مريض مع النساء مع أنه لا شهوة له في الفرج، لا شهوة له في الفرج. ولهذا يسمونه يمكن في علم النفس الآن المراهقة الإيه؟ المتأخرة، المتأخرة تجد عنده 90 سنة وكأنه شاب عايز يتزوج وعايز يروح ويعكس هذه ويدخل عند هذه. بعض الناس كده نسأل الله السلامة والعافية، هذا عنده في قلبه. فلهذا يقول السعدي لا في فرجه ولا في قلبه، هذا الخلاصة. إذن غير أولي الإربة بالأمرين، إذا انقطع ما في الفرج وانقطع ما في القلب، وذلك لكونه مغفلا، مغفلا ما يميز، ما عنده تمييز، ما عنده كذا، فهذا لا بأس أن تظهر المرأة إيه أمامه. نعم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن لعلم ما يخفين من زينتهن. كل هذا فين يا أخوان؟ المرأة الآن لا تبدي إلا لهؤلاء؟ المرأة تبدي لكل الناس، كل البشر. ايه الفرق بين ابيها وجارها؟ ايه الفرق يا اخوان؟ ايه الفرق بين زوجها وزميلها؟ بالله عليكم اعطوني فرقا كده. الفراش بس، لكن تظهر امام زوجها بايه، وتظهر امام الذي في العمل في الزميل ايه؟ لم يعد هناك ضوابط. ولهذا لا تسأل عن الضمار الذي حل بالمسلمين وذبح العفة، اختلاط، تبرج، صفور، عدم استهجان لكون الرجل يجلس مع المرأة، المرأة لكون الرجل يقيم علاقة. إذا كان مفتيهم بيقول لهم كده، إذا كان المفتي بيقول خلاص، إذا كان في يعني الأب عارف عادي خالص ما في مشكلة. ولعلهم يرون عن الحديث من عشق فكتم فمات فإنه شهيد، أو كما جاء يعني اعشق بس اكتم، ولا إذا مت وأنت عاشق ولا بتتكلم أنت شهيد من الشهداء. فمن الشهداء ما ندري شهداء الدنيا ولا شهداء أخيرة دول ولا إيه، جعلوه شهيدا العاشق المذموم. فالله المستعان. فلا تسأل عن فتن، خصوصا مع الأجهزة لما دخلت البيوت. هذه الأجهزة قربت البعيد، كان زمان التلفون اللي في العزبة تلفون واحد، ولا في البلد في التلفون، ولما دخلوا التلفون هذا السائية ده كان خلاص في البيت واحد ما حدش يقدر يجيبه. لكن الآن البنت الولد كل البيت معاه، ولا أحد يراقب. تنظر إيه ينظر إيه، فتح باب شرور 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 شرور. ولهذا العفة سبحان الله، الله المستعان. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. نعم.
قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن فضالة ابن أبي أمية عن أبيه وكان كاتبه عمر بن الخطاب قال: فاستقرضت من حفصة مئتين في عطائه فأعانتني بهما. قال: فذكرت لها، قال: قلت ألست إنما تعينيني بهما؟ أفلا تجعلهما علي؟ قالت: إني أخاف ألا أدرك ذلك. قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعكرمة فقال: ذلك قوله قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
لا.
روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، قال: إن علمتم أن في كتابتهم لكم خيرا فكاتبوهم.
نعم، أو صلاحا فيهم، نكاتب الصالح الذي ينتفع بالحرية. وقيل: إن علمتم فيه مالا، عندهم مال. قال ابن الجوزي رحمه الله: فكاتبوهم فيه قولان، أحدهم أنه مندوب إليه لو طلب الكتابة، العبد لو طلب الكتابة هل يجب على السيد أن يكاتبه ولا له ألا يكاتبه؟ فالجمهور على أن ذلك مندوب ومستحب، والثاني أنه واجب، قالوا عطاء وعمر بن دينار. طيب، إن علمتم فيهم خيرا فيها ستة أقوال: مالا، إن علمتم لهم مالا يوفون به. إن علمتم لهم حيلة يعني الكسب. الثالث: إن علمتم فيهم دينا. الرابع: إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير. الخامس: إن أقاموا الصلاة. السادس: إن علمتم لهم صدقا ووفاء. إن علمتم فيهم خيرا بكل هذه، رجل عبد صالح وهي ينتفع بهذا وكذا، فكاتبه على الاستحباب ليس على الوجوب. فإذا سدد ما عليه صار حرا، إذا لم يسدد ما عليه بقي عبد. بقي عبد ما بقي درهم، بقي عبدا ما بقي درهم، حتى لو بقي درهم هذا يبقى عبدا. نعم، حتى إذا تم له كل ذلك وسدد ما عليه صار حرا. نعم.
قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم.
قريب من هذا الحكم. إذا كان اثنان قد اشتريا عبدا، هما شركاء في عبد، فأعتق أحدهما حص نصيبه، صار العتق على النصف الآخر ويدفع المعتق لنصفه ثمن النصف الآخر لشريك، ويسري العتق عليه كله. يعني أنا لي نصف وأنت لك النصف، أنا أعتقت نصفي أدفع لك النصف الآخر، فيصبح هذا ماذا؟ حرا. إذا باء أنا ما معي فيقال هذا مبعض ويبقى نصفه حرا ونصفه عبدا، وهل يترك فيستسعى ويجمع المال أو كذا؟ فيه الحديث أنه يستسعى. نعم.
قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. رابي إسناده رحمه الله تعالى عن كلمة قال: كان لعبد الله بن أبي جارية يقال لها مسيكة يكرهها على الزنا، فقالت: إن كان هذا خيرا لقد استكثرت منه، وإن كان سوءا لقد آن لي أن أدعه. قال: فنزلت: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.
نعم.
رابي إسناده عن كلمة في قوله: لتبتغوا عرض
الحياة. وقوله تعالى: وتكفوا تكفوا عن بغائي إن أردنا تحصنا، هل معنى ذلك إذا ما أرادت العفة نكرهها؟ لا، هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له. لكن لا تمنع، لا تكره الأم عندك على البغاء وتؤجرها وهي تريد العفة، هذا قبيح. لكن هل لو ما أرادت العفة أو كذا ما كان إلا ذي الأرادة نكرهها على البغاء؟ لا. نعم.
رب إسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قال الخراج:
نعم.
قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. رب إسناده عن عكرمة في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: مثل نور المؤمن.
نعم.
قال تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. رابي إسناده رحمه الله تعالى عن كلمة في قوله تعالى: لا شرقية.
الله عز وجل من صفاته النور، وصف بأن له نورا، وهل من أسمائه سبحانه وتعالى النور؟ أثبته جماعة من السلف، والبعض يقول نقول نور السماوات والأرض، لكن أثبته ابن القيم رحمة الله عليه وأظن الشيخ ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنهم قالوا من أسمائه النور، لكن من صفاته النور، وهو خالق النور سبحانه، النور المخلوق هو خالقه ووصفه النور، لكن هل النور من أسمائه سبحانه وتعالى؟ قال به جماعة من السلف. نعم. الوحي مع الإيمان، الوحي الذي ينزل هذا نور، مع النور الذي في القلب اللي هو المؤمن هذا نور الإيمان، فإذا اجتمع الأمران نور ما ينزل من الوحي ونور ما في القلب من الإيمان كان هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل. نعم. يقول: مثل نوره، قال ابن جوزي في هاء الكناية أربعة أقوال، أحدها أنها ترجع إلى الله عز وجل. قال ابن عباس: مثل هداه في قلب المؤمن، والثاني أنها ترجع إلى المؤمن، فتقدير مثل نور المؤمن، قاله أبي بن كعب، وكان أبي وابن مسعود يقرآن مثل نور من آمن به، والثالث أن ترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاله كعب، والرابع أن ترجع إلى القرآن. نعم.
ابن القيم شيخنا في اسم النور.
أيوة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية: والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا، ودينه نورا، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نورا تتلألأ.
نعم.
وقال في النونية: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان.
نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى: لا شرقية ولا غربية، قال: الشجرة تكون في مكان لا يسترها عن الشمس شيء، تطلع عليها وتغرب عليها.
يعني ليست شرقية فتغيب عنها الشمس في وقت، ولا غربية فتغيب عنها الشمس في وقت، لكن هي لا شرقية ولا غربية، دائما الشمس موجودة. قال ابن الجوزي فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها بين الشجر فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس، قالها أبي بن كعب، والثاني أنها في الصحراء لا يظلها جبل ولا كهف ولا يواريها شيء فهو أجود لزيتها، والثالث أنها من شجر الجنة لا من شجر الدنيا. نعم.
رواه بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء، يقول: من شدة النور، ذلك مثل المؤمن.
الله أكبر، الله أكبر. فإذا اجتمع نور الهدى ونور الوحي ونور الإيمان في قلب المؤمن أنتج وأنبت الكلاء والعشب الكثير. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا. الوحي القرآن اللي احنا بنتلوه هذا يا إخوان، هدي النبي، مثل إيه؟ مثل غيث أصاب أرضا، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء، هذه الصفة الأولى، قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، قبلت ماء وأنبتت كلاء وعشبا. يبقى دي الأرض الطيبة، دي فيها صفتين، صفة الإنبات وصفة الايه ضم الماء. طب الثانية، أمسكت الماء لكنها لم تنبت كلاء، يبقى أمسكت فقط ولم تنبت كلاء. طب الثالث، لا أمسكت ولا أنبتت. هذا هو المثل. نعم.
قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. روى بإسناده عن كلمة في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: هي البيوت كلها.
نعم، أي البيوت كلها، هي وهي المساجد، وهي المساجد هي البيوت كلها، يعني بيوت الله عز وجل، هذه تسمى بيوت الله، هذه دور العبادة، فهذه هي المساجد. ولهذا لا توجد دور عبادة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان في المساجد، أما غير المساجد ليست دور عبادة. نعم.
روى بإسناده عن عكرمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: هي المساكن، المسكن يعمرونه ويذكرون الله ويذكرون الله فيها، وليس بالمساجد التي سماها الله بأسمائها.
نعم.
روي عن عكرمة في قوله أن ترفع
يقول ها في بيوت أذن الله هي، قال: هي المساكن، المسكن يعمرونه ويذكرون الله فيه، وليس بالمساجد التي سماها الله بأسمائها. يعني كان يعمم، يعني في بيت الأذن الله ترفع كل بيت يذكر فيه الرب سبحانه وتعالى، والمراد بهذا طبعا هو المساجد. قال ابن الجوزي رحمه الله: في بيوت، قال المعنى يسبح لا يرجع في بيوت، فإن قيل مشكلته لما تكون في بيت واحد فكيف قال في بيوت، فعنه جوابان أحدهما أنه من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد ويختم بالجمع كقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والثاني أنه رجع إلى كل واحد. والمفسرين في المراد بالبيوت هنا ثلاثة أقوال: أحدها أنها المساجد، قاله ابن عباس والجمهور. الثاني بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد. الثالث بيت المقدس، قاله الحسن. نعم، وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، أنها المساجد.
روي عن عكرمة في قوله أن ترفع، قال: هي المساجد يكرمونهن ونهي عن اللغو فيها.
نعم.
قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي صالح وعكرمة قال: كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم، فرخص لهم، قال الله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.
نعم.
روى بإسناده عن عكرمة قال: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن، فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير.
هذا معنى أو ما ملكتم مفاتيحه، يعني أنه جاء فيها أقوال أنه الوكيل، الثاني بيت الإنسان الذي يملكه، الثالث بيوت العبيد. نعم.
قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
قوله جميعا أو أشتاتا، جميعا يعني مجتمعين، أو أشتاتا يعني متفرقين، لأن الأنصار كان إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معه. نعم، فرخص لهم، أداب عظيمة. شوف إلى أي حد الله يذكر البيوت التي نأكل فيها ونطعم فيها. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم. سبحان الله، أحكام قليلة وتبدو أنها ليست من الأصول، ومع ذلك الله عز وجل يذكرها في كتابه. ما أعظم هذه الشريعة قرآنا وسنة لو أخذنا بهما، لو أخذنا بهما. نعم، حسب ما يؤذن له، اللي بيعمل في المطاعم وكذا يأكل منها حسب ما أذن له من صاحب العمل، لأن قد يقول له أنت مثلا راتبك بدون المطعم، فحينئذ لا يجوز له أن يأكل من ذلك، لكن إذا ترك له أو سمح يأكل. نعم.
قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. روى بإسناده عن كلمة في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله.
نعم، في النداء لا نقول يا محمد، نهانا الإسلام، نهى الإسلام الصحابة أن ينادي الرجل على الرسول يا محمد، يا محمد ما يصح، أنا أقول لك يا محمد، أنت تقول يا محمد، لكن ما نقول الرسول في حال الخطاب والنداء يا محمد. الله ما قال له في القرآن يا محمد، الله لم يقل في القرآن كله لنبيه صلى الله عليه وسلم وناداه باسمه، لا تجد آية يا محمد، لكن وجدنا محمدا في القرآن على وجه الإخبار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا على وجه الخبرية، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه على وجه الإخبار، إنما النداء يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، هذا نجده في القرآن، لكن ما نجد يا محمد في القرآن أبدا، فكيف بنا نحن؟ هذا نداء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن تعزيره وتوقيره ألا نناديه باسمه، إنما نناديه بالوصف، يا نبي الله، يا رسول الله، بأبي أنت أمي يا رسول الله، هذا الذي يحصل به النداء، أما على وجه الإخبار لا بأس، لا بأس أقول كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وأمنوا بما نزل على محمد. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ كذا، نعم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد، انتبهوا، لا يقال بأن نطق محمد مطلقا، هذا ممنوع، لا، النداء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: في ثلاثة أقوال، أحدها أنه نوي عن التعرض لإسخاط رسول الله، فإنه إذا دعا على شخص فدعوته موجبة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني تجنبوا أن يدعو عليك الرسول، لأنه لو دعا عليك دعاء ليس كدعاء غير. طيب، الثاني أنهم أمروا أن يقولوا يا رسول الله ونهوا أن يقولوا يا محمد. الثالث أنه نهي لهم عن الإبطاء إذا أمرهم، وأنه نهي لهم عن الإبطاء إذا أمرهم والتأخر إذا دعاه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ممكن أن نديك مثلا يا محمد فتجيني بعد دقيقتين ثلاثة تكلم واحد تخلص وتجيني وهكذا، لكن لا، الرسول لا، لو ناداك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا، الرسول إذا ناداك أجيبه مباشرة. حتى سبحان الله في الصلاة جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي فناداه وهو يصلي، كان يتنفل، فأبو سعيد ما أجابه، أتم صلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما منعك أن تأتيني؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله قلت لي لو علمناك أعظم سورة. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. الشاهد أنه قال: ما منعك أن إيه؟ أن تأتيني. نعم، والمشهور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم النداء، لا تنادوا الرسول كما ينادي بعضكم بعضا. طيب، أما الإخبار عنه باسمه لا إشكال في ذلك. نعم. وبعض أهل العلم رأى أن من توقير ألا يكن الواحد بكنيته بأبي القاسم، وقد اختلفوا في التكنية بأبي القاسم، فمنعها بعضهم في زمان الرسول حتى لا يحصل اختلاط. ما تأتي تمشي أنت تقول يا أبا القاسم وتنادي واحد آخر يوم الرسول يلتفت لك، لا ما ينبغي. فقال بعضهم هي مباحة إلا ما كان في زمن النبي، وقال بعضهم بل مكروهة مطلقا، وقال بعضهم بل مباحة ولا إشكال في هذا. وهذا الأرجح أنها مباحة ولا إشكال، لأن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك لبس، وقد كن جماعة من السلف كثر بأبي القاسم. نعم، يكون ولده القاسم فيقال أبي القاسم، والبعض منع لو كان اسمه محمد فلا يتكلم بأبي القاسم، فما أنا اسمي محمد فلا أتكلم بأبي القاسم حتى لا أشبه الرسول، ولا دليل على المنع مطلقا يعني بالإطلاق، إنما ما ورد قد يحمل على زمانه صلى الله عليه وسلم. نعم. ففيها أقوال تقريبا أربعة أقوال للعلم، الراجح أنه لا مانع من التسمية، نعم، من التكنية به بعد موته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان.
روي عن عكرمة أنه قال سورة الفرقان مكية. قال تعالى ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. روى بإسناده عن عكرمة قال قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت الصابئة نحن نعبد الملائكة من دون الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر من دون الله، وقال أهل الأوثان نحن نعبد الأوثان من دون الله. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليكذب قولهم ولم يتخذ ولدا.
نعم، حاشا سبحانه لا يتخذ ولدا، لا عيسى ولا عزير ولا أحد من هؤلاء. نعم. نعم.
قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. روي عن كلمة في الآية أنه قال يعني الأصنام، فيأذن الله للأصنام في الكلام ويخاطبها فيقول أأنتم أضللتم عبادي أي أمرتموهم بعبادتكم.
طبعا الأصنام لا تشعر ولا. نعم.
قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ربي إسناده عن كلمة في قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قال هو التفاضل في الدنيا والقدرة وقهر بعضكم لبعض، فهي الفتنة التي قال الله وكان ربك بصيرا.
نعم. قال ابن الجوزي في الفتنة، قال وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال، أحدهما أنه افتتان الفقير بالغني، رجل فقير لا يجد ثم انظر إلى غني عندما لز وطاب وعند هذا فتنة، افتتان الفقير بالغني. والقول الثاني ابتلاء الشريف بالوضيع، والقول الثالث أن المستهزئين من قريش كانوا إذا رأوا فقراء المؤمنين قالوا انظروا لأتباع محمد من مولينا ورذالتنا. على كل حال جعلنا بعضكم لبعض فتنة أي اختبارا وابتلاء، فالفقير فتنة للغني، لأن الغني إذا رأى نفسه عنده وعند الفقير ما عنده أعجب بهذا فيفتن بالفقير، والفقير يفتن بالغني، والصحيح يفتن بالسقيم بالمريض، قل أنا صاحب الصحة وأنا، والمريض يفتن بالصحيح، أنا مبتلى وأنا مريض وهذا صحيح يرفع أثقالا، والراعي يفتن بالرعية والرعية تفتن بالراعي، وكل واحد يفتن بالآخر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولهذا انظر لما خرج قارون على قومه في زينته حصل إيه؟ فتنة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، افتتنوا به. لكن قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم. من ما يمنع ما يمنع أن يدخل الجن بعضهم البعض. نعم.
قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. روى بإسناده عن كلمة في قوله عتوا قال العتو التجبر.
نعم وهم الذين يرجون لقاءنا. نعم.
قال تعالى ويقولون حجرا محجورا. روى بإسناده عن كلمة في قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا قال يقولون يوم القيامة إنا لا نصل إلى شيء من الخير.
نعم لا يصلون شيء من الخير. نعم.
قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. روى بإسناده عن كلمة في قوله تعالى هباء منثورا قال الغبار الذي يكون في الشمس.
يعني ليس هؤلاء الكفار ينتفعون من أعمالهم بشيء، لا ينتفعون من أعمالهم بشيء البتة. نعم. فكل عمل لا يقبل إلا بالإسلام، وأعمال الكفار لا ينتفعون بها في الآخرة أبدا، ولا بتخفيف النار، ولا حتى بتخفيف من عذاب النار، ما ينتفعون بشيء من ذلك. إنما عمل الكافر إن كان يعمل خيرا عمله في الدنيا ماذا؟ أنه يطعم بها في الدنيا، حسنة الكافر يطعم بها في الدنيا، إنما في الآخرة ليس له حسنة ينتفع بها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. نعم.
قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن كلمة قال إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الساعة التي تكون في الدنيا ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم من القيلولة فينصرف أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة، فكانت قيلولتهم في الجنة وأطعموا كبد حوت فأشبعهم ذلك كلهم. فذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
نعم يعني يوم القيامة، وخير يعني أخير، والعلماء يقولون هذا استعمال لأفعل التفضيل في غير بابه. الأصل أن أفعل التفضيل أن اثنين يشتركان في صفة مع تقدم أحدهما فيها على الآخر، حينما أقول محمد أكرم من علي يعني كلاهما إيه؟ كريم، ولكن كرم محمد أزيد من كرم علي، علي أقوى من محمد، كلاهما قوي لكن عليا أقوى من محمد. طب هنا إشكال في الآية فيما يظهر بناء على هذا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يعني من الكفار وأحسن مقيلا، إذن الكفار على خير، مقيل خير ومستقر خير، لكن المؤمنون أعلى. قالوا لا هذا على غير بابه، هذا على غير بابه. إذن أفعل التفضيل قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى غيره إذا دل الدليل على ذلك. فقول خير مستقرا لا مستقر من الخير للمشركين. قال ابن الجوزي أصحاب الجنة يومئذ يعني يوم القيامة خير مستقرا يعني أفضل منزلا من المشركين وأحسن مقيلا. قال الزجاج المقيل المقام وقت القائلة وهو النوم نصف النهار. وقال الأزهري القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم. القيلولة عند العرب الاستراحة في وسط النهار حتى لو ما حصل نوم. وقال ابن مسعود وابن عباس لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نعم.
قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل
الملائكة. ولهذا عكرمة بيقول إيه؟ إني لا أعرف الساعة التي يدخل في أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الساعة التي تكون في الدنيا ارتفاع الضحى الأكبر، لأن الله يقول خير مستقرا وأحسن مقيلا، فاستنبطوا من الآية المقيل ده نصف النهار، فاستنبطوا من الآية إيه؟ إن أهل الجنة يدخلون الجنة في هذا الوقت، ولا أن النار يدخل النار فين؟ في هذا الوقت. نعم.
قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله تعالى يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قال والملائكة حوله.
وهذا في إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى على حقيقته. نعم.
قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة عن عثمان بن حيان قال سل عكرمة مولى بن عباس عن يوم القيامة من الدنيا هو أو من الآخرة.
زيادة بن مخرق قال كتب الحجاج بن يوسف إلى عثمان بن حيان سل عكرمة مولى بن عباس عن يوم القيامة أمن الدنيا هو أو من الآخرة. يوم القيامة من أيام الدنيا ولا من أيام الآخرة؟ فسأله فقال
قال فسأله فقال عكرمة صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة.
هو يوم القيامة هو يوم القيامة وهو الآخرة فهو لا شك أن هذا اليوم وهو يوم القيامة هذا من الآخرة وهو اليوم الآخر يقال في يوم القيامة هو يوم الآخر وذلك لأنه لا يوم بعده ما في يوم بعده. نعم.
قال تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. روى بإسناده عن عكرمة قال كان الرس بئرا رسوا فيه نبيهم.
نعم.
روى بإسناده عن عكرمة قال أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب ياسين.
نعم. قال في الرس ثلاثة أقوال أحدها أنها بئر كانت تسمى الرس قال ابن عباس في رواية العوفي طيب والثاني أن الرس قرية من قرى اليمامة والثالث أنها المعدن قاله أبو عبيد وابن قتيبة وفي تسميتها بالرس. طيب واختلفوا في أصحاب الرس على خمسة أقوال أحدها أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة فبعث الله تعالى إليهم نبيا من ولد يهوذا بن يعقوب فحفروا له بئرا وألقوه فيه دول أصحاب الرس كانوا يعبدون شجرة فلما جاءهم النبي ينهاهم عن ذلك حفروا البئر وإيه وألقوه فيها لأن يعني طبعا في أقوام كانوا يقتلون الأنبياء قتل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق فالأنبياء ما كانوا معصومين من القتل فكانوا يقتلون. والثاني أنهم قوم كان لهم نبي وقالوا له حنظلة ابن صفوان فقتلوا نبيهم فهلكهم الله. والثالث أنهم كانوا أهل بئر ينزلون عليها وكانت لهم مواشٍ وكانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيبا فتمادوا في طغيانهم فانهارت البئر فخسف بهم وبمنازلهم. والرابع أنهم الذين قتلوا حبيبا أو حبيبا النجار قتلوا في بئر لهم وهو الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين قاله السدي. والخامس أنهم قوم قتلوا نبيهم وأكلوه وأول من عمل السحر نساؤهم فالله أعلم منهم أنهم قوم أرسل الله لهم نبيا فآذوه. نعم.
قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
الله أكبر الله أكبر. هل أحد يستطيع أن يأتي به بالظل هذا أن يمده؟ طب هل أحد يستطيع أن يقصره؟ آيات نرى الظل ونرى الشمس نرى الظلام ونرى النور نرى الليل ونرى النهار وكل ذلك والخلق عاجزون أن يتصرفوا في ذلك أي تصرف. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولهذا الله يجعل الجنة ظلا يوم القيامة لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر كل هذا تنتهي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت فإذا برق البصر خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. نعم.
قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال إن الماء لا ينجسه شيء أبدا يطهر ولا يطهره شيء إنه قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
نعم.
روى بإسناده عن عكرمة قال ما أنزل الله من السماء قطرة إلا كانت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة.
نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم ينجسه شيء. قلت له ما الذنوب؟ قال دلو.
الماء إذا خلطته النجاسة فغلبت على لونه أو طعمه أو ريحه، إذا غلبت عليه كان نجسا، قليلا كان أو كثيرا. وإذا لم تغلب على عليه النجاسة، لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة، فإنه لا يكون نجسا قل أو كثر. هذا الصحيح كما جاء في اللفظة، وإن كانت ضعيفة باتفاق لكن العمل عليها، وهي إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا متفق عليه عند العلماء. نعم.
ربي إسناده
لكن البعض تعالى يرى أن الماء إذا لم يبلغ القلتين وكان قليلا فإن النجاسة إذا جعلت فيه تؤثر ولو لم يتغير، ولو لم يتغير. واستدلوا بحديث القلتين، إذا ملغ الماء القلتين لم يحمل خبث، لكن هذا الحديث متنازع فيه عند أهل العلم في ثبوته، والأقرب أن فيه اضطرابا، ويكون الماء نجسا إذا غلبت النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه، ولا يكون نجسا إذا لم يكن كذلك، قل الماء أو كثر. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة أنه سئل عن ماء البحر يتوضأ منه قال أليس نأكل حيتانه؟
نعم. والنبي لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم.
قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى ولقد صرفناه بينهم، قال صرفناه بينهم المطر ليذكروا.
نعم.
روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال قولهم في الأنواء.
نعم. يقول ابن الجوزي ولقد صرفناه يعني المطر بينهم مرة لهذه البلدة ومرة لهذه، ليتذكروا أي ليتفكروا في نعم الله فيحمده الله عز وجل على ذلك. ولذا تجد الإنسان سبحان الله يبقى ماشي المطر نازل، يجي بعد كيلو يجد المطر واقف كأن واحد يخط خطا، كلنا نرى هذا صح إخواني؟ يبقى جاي من كفر الشيخ مطر، وصلت مثلا هنا بيلة لم تجد مطرا، الله يوزع هذه كل ذلك بقدرته. الخلق عاجزون يا إخوان، مطر قليل مطر كثير، مطر في هذه البلدة ليس مطر في هذه البلدة، سيول هنا وهذه ليس فيها شيء، سبحان الله الخلق عاجز. نعم.
قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، روي عن عكرمة في قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، قال الكافر إبليس ظهر على عداوة ربه.
هذا قول ظهر على عداوة ربه، فالمراد بالكافر هنا إبليس. قال ابن الجوزي فيها أربعة أخوال، أحدها معينة للشيطان على ربه لأن عبادته الأصنام معاونة للشيطان، والثاني معينة للمشركين على ألا يوحدوا الله تعالى، والثالث معينا على أولياء ربه، والرابع وكان الكافر على ربه هينا ذليلا من قولك ظهرت بفلان إذا جعلته وراء ظهرك ولم تلتفت إليه. قالوا والمراد بالكافر ها هنا أبو جهل. نعم.
قال تعالى
يعمك الكافر، حتى لو قصد به أبو جهل أبو جهل فإنه يعم كل كافر. يبقى وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان على ربه، معينا للمشركين، معينا على أولياء ربه. نعم.
قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، روى بإسناده عن عكرمة قال إن الله بدأ خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد ثم استوى على العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات، فخلق في ساعة منها الشموس كي يرغب الناس إلى ربهم في الدعاء والمسألة، وخلق في ساعة النتن الذي يسقط على ابن آدم إذا مات لكي يقبر.
هذا يحتاج إلى دليل، لكن الآية فيها أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله عز وجل استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، فالاستواء صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، أما العلو علو الله صفة ذاتية، ولهذا لا يزال ربي عاليا في علو حتى قبل الاستواء على العرش، حتى قبل الاستواء، فالعلو صفة ذاتية، أما الاستواء صفة فعلية، استوى على العرش بعد أن لم يكن، استوى ربي على العرش بعد أن لم يكن، لكن العلو صار في علو بعد أن لم يكن، لا، هو في علو أزلا وأبدا. فالعلو صفة له ذاتية سبحانه وتعالى، ثم صار علو خاص وهو الاستواء على العرش، استوى على العرش. فأين الله في السماء؟ في السماء فين؟ على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، لا يماثل استواء المخلوقين. فمن عطل الاستواء رد على القرآن، ومن جعل استواء الله عز وجل كاستواء المخلوقين مثل الله بخلق. فنحن نثبت فلا نعطل، وننزه فلا نمثل، نثبت استواء فلا نعطل، وننزه الله عز وجل عن ممثلة المخلوقين فلا نجعل استواء كاستواء المخلوقين. ونخرج من معين الأشاعرة والمتردية والكلابية والكرامية والجهمية وهؤلاء الذين لا يدرون أين ربهم أصلا، أين ربهم. يا أخواني، ما في فرقة تثبت علو الرب على عرشه بذاته وصفاته إلا أهل السنة. ولهذا اللي بيقولون الفرق دي ليست مختلفة في الأصول وكذا، إنما الاختلاف في الفروع، وأن هذه الأمة ليست تختلف في ربه. بعضهم كان يقول نحن والروافض الشيعة ليس بينهم وبينهم خلاف، ليس بينهم وبين الشيعة خلاف، الخلاف في أمور فرعية ليس في الأصول. ربنا واحد، نبينا واحد، القرآن واحد. نقول هذا ما يدري، هذا من دعاة التقريب أو جاهل ما يدري. نحن والروافض واحد، ليس أهل السنة مع أي واحد واحد، لا هم مع الأشعرة واحد، ولا مع المعتزلة واحد، ولا مع الصوفية واحد، ولا مع الروافض واحد، ولا مع الإخوان واحد، ولا مع تبليغ واحد، ولا مع حزبيين واحد. أهل السنة واحد في أنفسهم، مع لا أهل السنة أنفسهم، ولا يزالون مختلفين أهل الأهواء إلا من رحم ربك أهل الحق فإنهم لا يختلفون. فالواحد ما أنا عليه اليوم أصحاب الواحد الجماعة، إنما أنا والصوف واحد، لا إحنا اثنين، واحد على حق وعلى رباط. أنا والرفيض واحد، لا إحنا اثنين، إحنا 73 في النار وواحدة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة، كلهم واحد، كلهم في النار إلا واحدة قال هي صلاة، قال الجماعة في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما كل واحد، كل واحد، لا، ما كل واحد. وانت بتقول كل واحد، الذين يقول كل واحد، لو ذهبت إلى الشيعة اللي بيقول نحن والشيعة واحد، إذا بإلى الشيعة قل لهم أنتم والسنة واحد، يقول لك لا، اثنان لا نجتمعان، اثنان لا نجتمعان أبدا. طب إحنا والإخوان واحد، ده بيقول دعاة الحزبيين دول، دعاة الثورات اللي يقيمون صلحا مع كل هذه الجماعات. طب قول الإخوان كده، أنت والسلف واحد؟ مستحيل. ولهذا شوف في العملية السياسية أيام الثورات، الإخوان كان في أشد حاجة لصوت مين؟ لصوت السلفي اللي بيزعم يعني السلفية، صح؟ كان نفسه صوت عشان ينجح. ولهذا اللي نجح محمد مرسي مين؟ اللي نجح الإخوان مين؟ كتتني وخيرة الشاطر، ولا من أول حسن البنا إلى عهد مرسي لم يحكم الإخوان مصر. حسن البنا ما حكم، مؤسس الإخوان لم يحكم مصر، سيد قطب ما حكم مصر، حسن البنا قتل، سيد قطب قتل، ما حكم مصر، لم يحكم مصر إلا على يد محمد حسان وأبو إسحاق الحويني وهؤلاء. طيب أريد أن أقول ماذا؟ المفترض أن الإخوان تتنازل شوية ويقول السلفيون أحسن ناس عشان يأخذوا أصواتهم. أتحداكم رجعوا كذا جميع شرائط المرحلة دي ومقاطع المرحلة دي، ستجدون ثناء من أدعياء السلفية على الإخوان، ولن تجدوا ثناء واحدا من الإخوان على منهج السلف. أتحداكم، أتحدى أي واحد يخرج ثناء من الإخوان المسلمين على السلفيين، مع أنهم من المحتاج التالي؟ يعني أدعياء السلفية يحتاجوا الإخوان ولا الإخوان يحتاجوا؟ المفترض الإخواني، يعني مفترض الإخواني يقول إيه؟ والنقاب واجب، طبعا هم لا يرون هذا، واللحية واجبة، مع أنهم لا يرون هذا، وجزاهم الله خيرا إخواننا أصحاب المنهج السلفي، أصحاب العقيدة النقية، هذه السلفية التي عشان يأخذ الصوت، صح ولا لا يا إخوان؟ زي اللي الرجل بينزل انتخابات مجلس الشعب، بيجي ينزل بلد يصب لهم المسجد، يفرش لهم مسجد، يعمل لهم طريق، أي حاجة. الناس بتسترضي، طب استرضونا يا إخوان، استرضونا. أبدا أبدا، بل لما حكموا مصر حكموا من مكتب الإرشاد. هو خيرة الشاطر كان شغال إيه يا إخواني؟ خيرة الشاطر اللي أشهر محمد مرسي نفسه كان شغال إيه؟ ده ولا خفير حتى، ده ولا حتى بلكومين في مركز. طيب محمد بلتجي كان شغال إيه؟ ولا حاجة، وكان هما اللي بيسيروا الأمور. طب محمد بديع كان شغال إيه؟ كان وزير إيه محمد بديع؟ وضحكوا على السلفيين وقالوا لهم هندوكوا وزارات ولم يعطوهم أي شيء، يعني نشارككم ولم يعطوهم أي شيء، ولذا انقلب أدعاء السلفي عليهم بعد ذلك. فإذا السنة واحد، ما تقبل شريكا، السنة واحد. نحن لا، نحن مع النبي والصحابة، فالسلفية ما أنا عليه وصحابة. التقارب مع البدع لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية: والإسلام وسط بين الملل، وكما أن الإسلام وسط بين الملل، ملل الأرض، فأهل السنة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق. نعم.
قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. رواه بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال: إن أهل السماء يرون نور مساجد الدنيا كما يرون أهل الدنيا كما يرى أهل الدنيا نجوم السماء.
نعم، هذا احتاج دليل. نعم.
قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. رواه بإسناده رحمه الله تعالى عن كلمة أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يوم الجمعة؟ قال: خلق الله في ساعتين منه الليل والنهار.
نعم.
رواه بإسناده عن كلمة في قوله تعالى خلفة،
نعم،
في قوله تعالى خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قال: خذ من ليلك فإن فاتك من نهارك فمن ليلك.
نعم.
قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رواه بإسناده عن كلمة في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: بالسكينة والوقار.
نعم.
رواه بإسناده عن كلمة في قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال سلاما.
وقال ابن الجوزي: وهو الذي جعل ليلا ونهارا خلفة، خلفة فيها قولان: الأول أن كل واحد منهم يخالف الآخر في اللون، هذا أبيض وهذا أسود، والثاني أن كل واحد منهما يخلف صاحبه، فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل وهكذا. نعم. نعم.
رواه بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال سدادا من القول.
نعم، مش السلام عليكم، لا، قالوا سلاما، إذا خاطبهم قالوا سلاما، يعني سدادا من القول، سدادا من القول. نعم.
رواه بإسناده قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال رابع إسناده عن كلمة في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال: واديا في جهنم فيه الزناة.
نعم.
قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. رابع إسناده عن كلمة في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: لعب كان في الجاهلية.
والزور كل باطل، فأهل الحق لا يحضرون زورا ولا يشهدون باطلا، فالزور كل باطل. ولهذا فيه ثمانية أقوال، كل من جوز فيها ثمانية أقوال: الصنم، الغناء، الشرك، لعب كان لهم في الجاهلية، الكذب، أعياد المشركين، كل هذا باطل. فخلاصته: الزور كل باطل، وصاحب الحق لا يشهد زورا ولا يحضر زورا ولا يقول زورا. صاحب الحق بعيد عن الباطل بكل صوره، فلا هو القائل للزور الباطل، ولا هو الشاهد القائم على الزور، ولا هو السامع للزور، ولا هو المقر للزور، يتبرأ من كل باطل. نعم.
قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
مروا كراما. يا الله شوف الأول وإذا خطبوا الجنة قالوا سلاما سدادا. طب وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى مروا كراما؟ قال ابن الجوزي في ثلاثة أقوال، أحدها مروا حلماء، الثاني مروا معرضين عنه، الثالث مروا باللغو إذا مروا باللغو جاوزوه. مروا كراما مرورا لا إثم فيه، ينهون وينأون، ينهون عن هذا المنكر وينأون بأنفسهم عن هذا المنكر. ولهذا الله قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. نعم مر كراما أؤمر وأنا إذا ما استجابوا امشي لكن لا تجلس معهم. أنا رايح مع عرس مثلا في غناء وفي كذا فوجئت به أنهى، طيب ما في أمشي هيزعل يزعل. ولهذا لا يجوز حضور المنكر أبدا، لكن ممكن تنهى إذا ما استجيب لك تمضي وتمشي. نعم مسألة أنك تروح قبل الحفل أو لا يشغلوه يوقفوه بعدين بعد ما تمشي دي مسألة ندخل في باب آخر. إذا أنا تيقنت أن المنكر هذا موجود بعدي أو قبلي أو كذا مسألة الزجر، فأنا لا أذهب زجرا لهم فيما سأفعله في المعصية. طيب نعم
قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رواه بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين.
الله أكبر، ما قال يا رب ارزقني ولد جميل لكن ارزقني ولدا صالحا. نعم
رواه بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال مثالا
أي أئمة يقتدى بنا. طيب نكتفي بالقدر اليوم والفتاوى إن شاء الله بعد العصر، فتاوى بعد العصر إن شاء الله.